بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب منقبة سعد بن عبادة. وقالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث ابن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة: وكان ذا قدم في الإسلام، أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، لأنه كان من بني ساعدة. فقيل له: قد فضلكم على ناس كثير. وقال رحمه الله: باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال: ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. وهذان بابان في منقبة صحابيين جليلين، كلاهما من الأنصار، وكلاهما من الخزرج، سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكبيرهم، وأبي بن كعب وهو أيضا من بني النجار من الخزرج. فأما سعد بن عبادة فكما سبق أنه سيد الخزرج وكبيرهم. قال الحافظ رحمه الله: يكنى أبا ثابت أحد مشاهير الصحابة، وكان سعد كبير الخزرج وأحد المشهورين بالجود، مات بحوران من أرض الشام سنة 14 أو 15 في خلافة عمر. وقد ذكروا أن سبب وفاته أنه قتلته الجن وأنه بال في بيت لبعض الهوام فما شعر به الصحابة إلا وهو ميت، ثم سمعوا قائلا يقول ولم يروا أحدا إنما سمعوا الصوت نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده. وهذه القصة لها أكثر من طريق وكلها مرسلة وبعضها معضلة ولا وردت من أكثر من طريق. فمات في خلافة عمر رضي الله عنه، ذكر في منقبته قول عائشة وقول أبي أسيد، ولم يذكر فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن البخاري عدل من التعبير بمناقب إلى منقبة لهذا السبب، أنه ليس في حديث مرفوع. وقد تكرر هذا الفعل من البخاري، فمثلا منقبة أسير بن حضير وعباد بن بشر لم يعبر مناقب، لأن الحديث الذي فيه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كرامة حصلت لهما. وهكذا في سعد بن عبادة بخلاف من سبق من الصحابة يقول مناقب. فذكر حديث عائشة قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا، أي قبل تلك الحادثة حين وقعت قصة الإفك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فقام أسير بن حضير قال نحن نعذرك من يا رسول الله، إن كان من الأوس أمرتنا فضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا في أمرك. فغضب سعد بن عبادة حين قال أسير بن حضير ذلك، قال كذبت، لن تقتل ولن تستطيع ذلك. ثم حصل بينهم شيء من الكلام، فقالت عائشة رضي الله عنها ذكرت هذه الحادثة قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا إلا أنه احتملته الحمية، أي حين قال أسير بن حضير ذلك في الخزرج. قال الحافظ وعذر سعد فيها ظاهر، أي في هذه الكلمة، لأنه تخيل أن الأوسي أراد الغض من قبيلة الخزرج لما كان بين الطائفتين فرد عليه، ثم لم يقع من سعد بعد ذلك شيء يعاب عليه إلى آخره. بقي يقول عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا، هل معنى أنه إنما كان صالحا قبل حادثة الإفك؟ ليس المراد، لأنما عائشة تريد تبين أنه رجل صالح، ولكن ذلك الموقف زله. قال الحافظ قال ولا يلزم، فأشارت عائشة إلى أن سعد بن عبادة كان قبل أن يقول تلك المقالة رجلا صالحا، ولا يلزم من ذلك أن يكون خرج عن هذه الصفة، إذ ليس في الخبر تعرض لما بعد تلك المقالة، والظاهر استمرار ثبوت تلك الصفة له، لأنه معذور في تلك المقالة لأنه كان فيها متأولا، فلذلك أوردها المصنف في مناقبه، فهذا هو معنى قول عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، هو رجل معروف بالخير والصلاح، ولكن ذلك الموقف احتملته الحمية، كذا في رواية البخاري في لفظ مسلم: ولكن اجتهلته الحمية. والشاهد منه وصف عائشة له بأنه رجل صالح، والشاهد من الحديث الذي ذكره حديث أسيد أبي أسيد قوله: وكان ذا قدم في الإسلام، أي سعد، أي له قدم وسبق من أول الأنصار إسلاما ومناصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا بجوده وشجاعته رضي الله عنه. الحديث الثاني أو الباب الثاني في منقبة أبي بن كعب، وهو أحد قراء الصحابة رضي الله عنهم الذين أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخذ القرآن عنهم. كان صاحب علم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يهنه ذلك العلم، حين سأله قال: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فسكت. أعاد عليه السؤال: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. كان يكنى بأبي المنذر وهو المشهور به، ويكنى بأبي الطفيل باسم ولده، الطفيل بن أبي بن كعب، وكان من السابقين إلى الإسلام، من أول الأنصار إسلاما. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخذ القرآن عنه، وأنه ممن يؤخذ عنه القرآن. وفي الحديث الثاني أن الله تعالى سماه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني، أي هل ذكرني باسمي؟ قال الله: اقرأها على أبي بن كعب، أو قال: اقرأها على أحد من أصحابك؟ قال: نعم، أي سماك باسمك. فبكى أبي، بكى فرحا على هذه المنزلة العظيمة والفضيلة الكبيرة، أن الله تعالى سماه، ذكره باسمه. قال الحافظ رحمه الله: قال أبو عبيد: المراد بالعرض على أبي ليتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي ليتعلم أبي القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبي إنما تعلم القراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكون عرض القرآن سنة، وللتنبيه على فضيلة أبي بن كعب وتقدمه في حفظ القرآن. إذن هذه ثلاث فوائد ذكرها الحافظ في هذا الأمر، أمر الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على أبي، أن يتعلم منه أبي القراءة، وليصير عرض القرآن بعد ذلك سنة، ولينبه على فضيلة أبي بن كعب في هذا الشأن، أمر القرآن وحفظ القرآن. وليس المراد أن يستذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بذلك العرض، وليس المراد أيضا أن يتعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، أو هو يقوم ويصوب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أبي رضي الله عنه وغيره من الصحابة إنما تعلموا القراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان بابان في مناقب هذين الصحابيين رضي الله عنهما. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.